السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار الأوصياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الوجه الذي استند إليه صاحب الكفاية وجماعة كثيرين في منع إجراء استصحاب عدم الحادثين، كل في نفسه بغض النظر عن التعارض، لعدم اتصال زمان المشكوك بزمان متيقن. فالوجه الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية كما مر لهذا الشرط اتصال زمان الشك بزمان الشك يعني المشكوك بزمان يقين يعني زمان متيقن. الوجه الثالث الذي استند إليه صاحب الكفاية أن لدينا عندنا علم إجمالي مع التقدم والتأخر في الحادثين، لدينا علم إجمالي بخلل في أحد الاستصحابين، خلل في أحد الاستصحابين، خلل في أحد الأصحابين، أركان الاستصحابين لو استصحاب عدم الحادث. عندما لا نحرز اتصال المشكوك زمان المشكوك بزمان المتيقن، يصبح لدينا علم إجمالي بالخلل. هذا الوجه كما ذكرنا يختلف عن وجه الذي يستند إليه الشيخ الأنصاري في نفس المسألة. الشيخ الأنصاري في المسألة عنده في موارد تعارض الاستصحابين أيضا يستدل الشيخ الأنصاري بأنه أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر. عندما نعلم إجمالا بأن أحد الحادثين متقدم والآخر متأخر، يعني إما موت الأب متقدم وإسلام الإبن متأخر فلا يرث الإبن، أو إسلام الإبن متقدم على الموت الأب فهو يرث، فلم يقع الحادثان متقارنين، وإنما عندنا فرض المسألة هذه في الحادثين في صورة العلم بتقدم أحدهما وتأخر الآخر. الشيخ لا يجري الميزانين لا يجري، لكن الوجه الذي يعني يعتمد عليه الشيخ الأنصاري أيضا يقول بالعلم الإجمالي، لكن بصيغة بصياغة تختلف عن صياغة المرحوم الآخر. الشيخ الأنصاري كما مر بنا أمس في عموم موارد التعارض الاستصحابين لا يجريهما من باب أن أدلة الاستصحاب مذيلة ولكن القضه بيقين آخر، فمع العلم الإجمالي بتقدم أحدهما وتأخر الآخر. الشيخ يقول أن ذيل الأدلة يعارض صدر الأدلة، ذيل أدلة الاستصحاب ولكن قضه بيقين آخر يعارض صدر أدلة الاستصحاب، فلا يمكن التمسك بأدلة الاستصحاب بسبب يعني نوع من تقريب التعارض، تعارض بين ذيل الأدلة ذيل الروايات وصدرها، حتى تلك الأدلة التي لم تذيل بهذا الذيل بالتالي يعارضه هذا الذيل. أن لدينا علم إجمالي بأن أحد الحادثين متقدم، فكيف أقول أن حادث الموت متأخر وحادث الإسلام متأخر؟ استصحاب عدم الموت عن إسلام الإبن أو استصحاب عدم إسلام الإبن عن موت الأب؟ يعني كلا الموت والإسلام متأخر ومتأخر، هذا خلاف العلم الإجمالي بأن أحدهما متقدم والآخر متأخر، وليس كليهما متأخر. فالشيخ الأنصاري أيضا في استصحاب الحادثين مجهولي التاريخ مع العلم بالتقدم والتأخر يذهب إلى عدم جريان الاستصحابين، لكنه يستند إلى ماذا؟ يستند إلى تعارض ذيل الأدلة بصدرها، فقصور في أدلة الاستصحاب من هذا الجانب. أما المرحوم الآخوند لا يتمسك بالعلم الإجمالي الموجود في البين بتقدم أحد وتأخر آخر، لا يتمسك بالعلم الإجمالي بصيغة أو صياغة تعارض بين صدر الحديث وذيله، بل يستدل بالعلم الإجمالي لبيان خلل اتصال زمان الشك بزمان اليقين. كيف؟ يعني خلل في نفس أركان الاستصحاب. كيف؟ المرحوم الأخوند يقول لدينا علم إجمالي بتقدم أحد الحادثين، يعني عندنا يقين ناقض، معنى تقدم نقي يقين ناقض. كيف تريد تثبت بالاستصحاب تأخر الموت، أو تريد بالاستصحاب الثاني تأخر الإسلام، إسلام الإبن، والحال عندك يقين ناقض لتأخر إما موت الأب أنه مات، ويقين ناقض بعدم تأخر، أو يقين ناقض بعدم تأخر إسلام الإبن، فكيف تثبته؟ فإذا لدينا يقين ناقض في البين هنا، هذا اليقين ناقض يكون حائل بين اليقين السابق والشك اللاحق. يعني هذا العلم الإجمالي يكون لنا يقين ناقض إما لهذا الاستصحاب أو لهذا الاستصحاب، لأنه الاستصحاب المراد بحثه في الحادثين هو عدم الحادث، تأخر عدم الحادثين، تأخر هذا الحادث نعلم بأنه بالاستصحاب العدمي، نعلم بأنه هذا الاستصحاب هناك يقين ناقض حائل بين اليقين والشك، فلا يتصل اليقين زمان المشكوك بزمان المتيقن. هذا بيان صاحب الكفاية. فإذا صاحب الملخص صاحب الكفاية أصل استدلاله، وهذا الاستدلال ارتضاه الميزة النهائية والكمباني والعراقي وكذا، وإن كان العراقي لبيان آخر بعد يعني يعتمد عليه، عدم إجراء صاحب الكفاية استصحاب العدمي في كل من الحادثين، لا من باب التعارض بل من باب الخلل في الاستصحاب العدمي، كل منهما في نفسه، كل منهما في نفسه بسبب العلم الإجمالي بتقدم. إذا طبعا كان حادثين مجهولي التاريخ وهناك علم إجمالي بتقدم أحدهما وتأخر الآخر، صاحب الكفاية ما يجري الاستصحاب. سواء كان أثر مترتب على كلا تأخر الحادثين كل منهما مثلا، أو كان الأثر مترتب على أحدهما. هذا المثال الأثر مترتب على كليهما أو على أحدهما. السيد أخوي رحمة الله عليه في هذا المثال مثلا يقول الأثر مترتب على أحدهما، تأخر موت الأب عن ماذا؟ عن موت، تأخر موت الأب عن إسلام الأب لكي يرث الأب، استصحاب عدم موت الأب حتى أسلم، حتى أسلم. هل يترتب على أثر أو ما يترتب على أثر؟ تأخر إسلام موت الأب حتى إسلام الأب، بس ما يثبت أن ما يثبت أن الأب مات والابن مسلم. يثبت لو ما يثبت؟ ما يثبت إلى أن أسلم، ما يثبت، مثبت للناس. إحنا نريد نثبت شنو؟ موت الأب والابن مسلم، مو نثبت عدم موت الأب. عدم هو افترض عدم موت الأب، ثم ماذا؟ المسلم وليكن، وليكن بالأصل عملي أثبت أن إسلام الابن قبل موت الأب.
ها بالوجدان الان الابن مسلم،
نعم
بالوجدان.
خوب
بالاصل العملي مثبت حياه
الاب، مثبت حياه الاب وليس الاثم مترتب على حياه الاب واسلام الاب.
على اسلام
ولا على عنوان تقدم ولا على عنوان مقارنه. الإرث مترتب موت الأب وإسلام الابن بس. فهنا السيد خوي يقول يترتب الأثر على عدم موت الأب وإسلام الابن، لا ما يترتب الأثر على. طبعا السيد خوي ما قال، قال أما إذا أثبتنا عدم إسلام الابن حتى موت الأب هنا يترتب الأثر. أي أثر؟ حجب الابن عن الإرث. لذلك السيد أخوي صحيح قال هذين الحادثين أحدهما يترتب على الأثر مو كليهما. شوفوا هاي المرحلة، هذه المرحلة من تنقيح الموضوع وأيهما ذو أثر، هذه المرحلة مهمة جدا اللي ذكرنا مرارنا. السيد أخوي عند يعني البراعة أو ميراث في التدقيق في الموضوعات الكلية أو تطبيق الموضوعات الكلية على الموضوعات الموارد والمصادر. فالآن لاحظ إذا أي موضوع يترتب عليه الأثر في الحادثين؟ أي موضوع؟ الإرث. لاحظوا الإرث يترتب على موت الأب، بس هذا ما يثبت أي استصحاب. لو يثبته ما يثبته، لأن استصحاب عدم موت الأب، عدم موت الأب ماذا؟ نحن نريد موت الأب مع إسلام الأب، ما يثبت أي استصحاب، لأن ما يحرزه لأنه يصير مثبت. جيد. وموت الأب من بالوجدان؟
لا هو ثابت، لكن متى ما يستصحب حياته إلى
إسلام، ما هذا ما يثبت الإرث. إثبات حياة الأب إلى أن أسلم الإبن إثباته بالأصل العملي، ها تثبته بالإمارة. جيد. بالأصل العملي ما يثبت لك الإرث، لأن الإرث مترتب بالدقة دقدقة جمودية قال بالدليل الموضوع موت الأب مع إسلام الأب. هذا شلون تحرزه؟ ما تحرزه. فإذا استصحاب عدم موت الأب، عدم موت الأب إلى إسلام الإبن مترتب على أي أثر؟ مثبت يعني. فاستصحاب مسلم لا مات هذا مات يا ما مات كان يا ما كان في قديم الأيام هذا بعتك أن نتركه الآن شوف نرجع يوم السبت يوم السبت عندنا يوم الخميس عندنا يوم الجمعة يوم الخميس الأب حي والابن كافر عندنا يقين بذلك يوم السبت لدينا يقين بموت الأب لكن متى مات ما ندري عندنا يقين يوم السبت بأن الأب ميت بس متى مات ما ندري وعندنا يقين يوم السبت أن الابن مسلم مو أسلم أسلم يعني كلام اليوم أسلم لا السبت أسلم لا عندنا يقين يوم السبت الابن مسلم بس متى أسلم ما ندري بل عندنا علم إجمالي إن إما موت الأب أو إسلام الإبن وقع في يوم الجمعة والثاني يوم السبت عندنا علم إجمالي الفرض هذا مجهولي التاريخ مع العلم الإجمالي بالتقدم أحدهم وتأخر الآخر هنا موت الأب وإسلام الإبن ما يثبت أي استصحاب يلا استصحاب عدمي أو استصحاب وجودي ما يثبت المدخل مريح على سابقة تريد الجرة لا الجرجرة ولا مامرة حياتها ما يترتب عليها الإرث الإرث ما يترتب على حياة تبع الموت هو ليكن هذا ما يثبت الإرث الإرث ليس موضوع حياة الأب وإسلام الإبن الإرث موضوع موت الأب وإسلام والإبن مسلم ما يثبت ما يثبت أي دليل أي استصحاب إلا بالأصل المثبت عدم موت الأب عدم موت الأب عدم موت الأب أو قل حياة الأب إلى إسلام الإبن فعليه فيستلزم أن الأب مات بعد مثبت فإذا موت الأب كحادث الاستصحاب في عقيم من جهة أخرى عقيم من أثر شرعي مترتب عليه يبقى هذا استصحاب واحد من ينفرد بدون كذا وهو استصحاب عدم إسلام الإبن عدم إسلام الإبن عدم إسلام الإبن حتى مات الأب هنا يترتب عليه أثر شرعي وهو الحجب الشرعي موت الأب مع كون الإبن كافر غير مسلم يترتب عليه حجب عن الإرث السيد الخوئي رحمة الله عليه حيث يذهب إلى إجراء الاستصحاب في مجهولي التاريخ يجري هذا الاستصحاب بلا معارض لو مع المعارض بلا معارض ومع المعارض ماذا تقولون ليش ما في تعارض نعم لأن الثاني له أثر الأول ما له أثر فما يجري للسيد الخوي فبالتالي يجري بلا معارض عند السيد الخوي يجريه بلا معارض أما صاحب الكفاية ما يجري لا للتعارض صاحب الكفاية ما يجري ليش ما يجري إيه لأنه خلل موجود في كل استصحاب في نفسه مو للتعارض عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين هو طبعا دليل ثلاث وجوه للزوم اتصال زمان الشك يعني زمان المشكوك بزمان اليقين فصاحب الكفاية عنده بالنسبة إليه هني الاستصحاب ما ينقح لنا شيء ما يتنقح الإرث بتوسط الاستصحاب وإن كان تعارض في بين موجود فإذا صاحب الكفاية ذكرنا المبنى والدليل لصاحب الكفاية والتطبيق في الآثار وهذه مراحل متعددة بعدنا إشكالات السيد خوي على صاحب الكفاية ما تعرضنا لها، ولم نتعرض للوجه الذي نعتمد عليه، وإن كان الكلام صاحب الكفاية متين، ولكن نعتمد بيان آخر أو وجه آخر، قد يكون وجه آخر قد يكون بيان آخر، ولكن نؤخر هذا البيان أو سنخوض فيه. الوجه الذي نعتمد عليه لا بأس أذكره قبل أذكر إشكالات السيد خوي، لأنه كثير من أجوبة إشكال السيد خوي بالوجه الذي ذكرناه تندفع أيضا أكثر وضوحا في اندفاعها. الوجه الذي نعتمد عليه في عدم جريان، أو قبل أن ندخل الوجه خلنا نعيد ملخص مدعى صاحب الكفاية. إذن صاحب الكفاية متى ما يجري الاستصحاب في مجهول التاريخ مع وجود علم إجمالي بالتقدم والتأخر؟ أما إذا ما في علم إجمالي بالتقدم والتأخر يجري استصحابين في مجهول التاريخ أو لا يجري؟ يصير السيد الخوي مثل صاحب الكفاية وجماعة صاحب الكفاية مثل السيد الخوي، يجريهما إن كان لهما أثر أو لأحدهما أثر، يجري ما له أثر. نفس المثال موت الأب وإسلام الأب، لو لم يكن لدينا علم إجمالي بالتقدم والتأخر نفس تصير نتيجة صاحب الكفاية نفس نتيجة السيد الخوي، يجي فقط استصحاب عدم إسلام الابن إلى موت الأب. أما عدم موت الأب إلى إسلام الابن مر بنا ليه لا أثر شرعي، شنو لا أثر شرعي عليه؟ إذن صاحب الكفاية إنما يمنع الاستصحاب العدمي في الحادثين أو أحد الحادثين أي من الحادثين، إنما يمنع عنه إذا وجد في البين علم إجمالي بالتقدم والتأخر. يعني هذه مثل معادلات رياضية لازم لا نخطأ فيها. هو علم الأصول علم الرياضيات، علم القانون عموما علم الرياضيات، طبعا علم الفقه وهو علم القانون أيضا علم الرياضيات، طبعا مو فقط بعد رياضيات، بعد أدبي، علوم أدبية، علوم حديثية، كلها تدخل في مراحل الاستنباط أيضا. لكن في مرحلة المرحلة الصناعة الفقهية والصناعة الأصولية هي مثل علم رياضي معادلي بامتياز. جيد، فإذا صاحب الكفاية متى يختلف مع السيد الخوي؟ متى؟ إذا وجد علم إجمالي بالتقدم والتأخر في مجهول التاريخ. أما إذا لم يوجد علم إجمالي بالتقدم والتأخر في مجهول التاريخ، الجميع من الأصوليين إلا من شذ يقولون بإجراء الأصول العملية العدمية في الحادثين مع كون كل منهما له أثر أو فيما له أثر فقط. تفصيل واضح إن شاء الله، لأنه معركة الردود الآن السيد الخوي على صاحب الكفاية إذا ما نميز الفروض ما تصير واضحة. زين، نفس صاحب الكفاية في مورد أحدهما بعينه معلوم التاريخ والآخر بعينه مجهول التاريخ، مو صاحب الكفاية الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية الناعين يكونهم عدا السيد الخوي وتلاميذه، إذا كان أحدهما معلوم التاريخ بعينه والآخر مجهول التاريخ، هنا صاحب الكفاية والجماعة يعني كل أصول عدا السيد الخوي وتلاميذه لا يجرون الأصل العدمي في معلوم التاريخ ويجروه في مجهول التاريخ. سعد المداخل ليس واضح. إذا كان أحدهما معلوم التاريخ بعينه والآخر مجهول التاريخ، المعلوم بعينه لا يجري فيه استصحاب العدم. والمجهول يجري فيه استصحاب العدم. إذا كان طبعا يترتب عليه أثر شرعي، إذا ترتب عليه أثر شرعي. نفس الوجه اللي ذكره صاحب الكفاية في المنع وعدم المنع هناك في التفصيل اللي مر بنا الآن، نفسه يفصل في بين المعلوم والمجهول. في المعلوم لا نحرز اتصال زمان الشك باليقين، لازم نوضح كيف. في المجهول نحرز يجي الاستصحاب. كأنما في دي المسألة ده الشق عكس ذاك الشق، ذاك الشق كان مجهول التاريخ ما يجري فيهما، هني بالعكس في مجهول التاريخ يجري، في معلوم التاريخ لا يجري. طبعا هناك ما كان معلوم التاريخ، ما كان فرض ما، بس كليه ما كان شنو مجهول التاريخ. مجهول التاريخ إذا علم إجمالا بتقدم وتأخر أحدهما لا بعينه لا يجري الاستصحاب في مجهولي التاريخ، في مجهولي التاريخ بشرط العلم الإجمالي بالتقدم والتأخر. أما مجهولي التاريخ مر بنا إذا لم نعلم إجمالا بالتقدم والتأخر يجري 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 الاستصحاب في كل منهما إذا ترتب له تفصيل صحيح كفاية مر. أما في معلوم ومجهول التاريخ، في المعلوم لا يجري، في وين؟ في المجهول يجري. عكس كأنما يعني عكس هنا، مو عكس هو يعني مهم. في المجهول يجري، في المعلوم لا يجري. لماذا في المجهول المعلوم لا يجري في المجهول يجري؟ في المعلوم لأنك عندك علم ناقض، معلوم التاريخ عندك علم ناقض، شوف نفس النكتة، عندك علم ناقض، فكيف تريد تجري في الاستصحاب العدم إلى زمان حدوث المجهول؟ في المعلوم، معلوم المفروض معلوم متى حدوثه، يعني عندك يقين ناقض لعدم حدوث الحادث، يعني بالحدوث، العلم بالحدوث ناقض العدم، مو ناقض، ناقض يقين بالعدم. أكو شك، أكو شك، ها، لأن المعلوم بالحاض، هذه إذا تركزون عليه أقول الكلمة عندي، لأن هي كلها رياضيات، يعني من أعقد مسائل الاستصحاب، من مو أقول أعقد على الإطلاق، بس من أعقد مسائل الاستصحاب المبتلى به في أبواب الفقه يعني هذه الشقوق. وواقعا ما أبالغ لكم، إذا واحد ما يكرر 10-20 مرة ما يكض، ما يكض ابدا، هذا كض يريد كض كض كض، المدعى شلون يكض، الدليل شلون يمسك يكض، يعني يمسكها المدعى شلون يمسكها، الدليل شلون يمسكها، التطبيق شلون يتمارس به، يبقى له 20 مرة. انا ذكر الوجه هذا اللي ابتكرته افتر يعني دوامه راس اسابيع، بس اكتشفته رياضي مثل بحث رياضي. فالمسألة حساسة ومحل ابتلاء، ابتلاء كثير في الأبواب، ذكرت لكم مشاكل كم مرة أصحاب المرجعية الطبقة الأولى ما حلوها، الحمد لله بالتدبر في النكات حلناها، صارت مسابقات فتوائية يعني، ولو احنا مو ذاك الوقت متصدين الفتوى، بس مقصود هذا المطلب، ده مسألة محل ابتلاء، بس يدني راس عجن عجن يعجنها الإنسان يلتفت إليها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.